الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الصوت جيد عندكم
نعم شيخ
أما بعد ففي هذه الليلة ليلة السبت 21 من شهر شعبان لعام 337,000 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ألتقي مع إخواني عبر الهاتف في هذه الكلمات والتي هي مذاكرة أو تذكرة فيما بيننا وحينما أوجه إليكم هذا الكلام إنما أتوجه به إلى نفسي أولا وأوصي به إخواني لعل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا ولولا ذلك لما تحدثت إليكم ولو بكلمة واحدة فأنا أول المقصرين ولا ينبغي لأحد أن يتوهم بحال من الأحوال أن ما يذكره المتحدث في هذا المقام إنه قد حققه وتحلى به ولولا أنني أعتقد أنه يجب علي مناصحة ومذاكرة إخواني وقد طلبوا مني ذلك يجب علي ديانة لما كان والله هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل لعل الكثير منكم يعلم ما جاء في فضل العلم ومنزلته ومنزلة العلماء وما له من الدرجات العالية عند الله تبارك وتعالى وكل ذلك أي كل ذلك الفضل إنما هو محمول على العلم الذي يتحلى صاحبه بمقتضاه ومقتضى العلم العمل به قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة فهذا نور الله عز وجل في قلب المؤمن وذلك الهدى على ما قاله طائفة من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا إذا استنار القلب استنار الوجه وأشرق وصح العمل واستقامت الحال وصلحت الأحوال وترفعنا عن الدنايا والرزايا فهذا هو العلم الذي لا يهدى لعاصي هذا العلم الذي قال الله عز وجل في أهله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط هؤلاء الذين أشهدهم الله عز وجل على توحيده هؤلاء الذين جاء الثناء الحسن عليهم إنما هم أولئك الذين يعملون بعلمهم، وأما الذين لا يعملون فقد ضرب الله بهم أسوأ الأمثال كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. وهكذا في قوله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والمراد بذلك من يعمل بعلمه، وهم الذين يرفعهم الله درجات، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت: وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الذي أراد الله به خيرا وفقهه هو الذي يعمل بمقتضى هذا العلم، وأما الذي يحفظ ويتعلم ويتفقه ولكنه لا يعمل بهذا العلم فليس هو ممن أريد به الخير، وقد يكون علمه سببا في الجناية عليه ووبالا عليه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وقرر هذا المعنى الإمام الشاطبي وغيره، فاعتبر العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا لنفسه، وإنما هو وسيلة إلى العمل. وممن تكلم بهذا المعنى من أهل العلم أيضا الإمام بدر الدين بن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ذكر أن ما ورد في فضل العلم والعلماء إنما يختص بالعلماء الأبرار المتقين الذين قصدوا بعلمهم وجه الله تعالى التقرب إليه، لا لمن طلبه لسوء نية وخبث طوية، أو طلبه لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة للطلاب والأتباع، وقل إن شئت من طلبه للشهادات. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ليس العلم لمجرد صورته هو النافع، بل معناه، ومعناه إنما ينال أو يناله من تعلمه للعمل به. فكلما دله العلم على فضل اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نقص بالغ في الابتعاد عنه، فحينئذ يكشف العلم له سره. وممن تكلم على هذا المعنى أيضا، يعني أن العلم يقتضي العمل، ممن تكلم في هذا المعنى الخطيب البغدادي رحمه الله، حيث صور العلم بصورة الشجرة واعتبر العمل ثمرة. صور العلم كالشجرة واعتبر العمل ثمرة، حيث قال: وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. والعلم يراد للعمل كما يراد العمل للنجاة، فإن كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، يعني ثقالا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلة. انتهى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله. وله كلام آخر نفيس جدا، إذ يقول: كما أنه لا تنفع الأموال عند خزانها، يعني لا ينتفع من خزن المال ولم ينتفع به، هذا المال لا ينفعه، وإنما هو مجرد مال محروس أو مخزون. قال كما أنه لا تنفع الأموال عند خزانها فكذلك لا تنفع العلوم إلا من عمل بها وراعى واجباتها. ابن الجوزي رحمه الله يرد على أولئك الذين لا يعلمون أو لا يعملون بعلمهم، حيث يرى رحمه الله أن المسكين هو من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاتته لذة الدنيا وخيرات الآخرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الصوت عندكم جيد؟
نعم شيخ.
الحمد لله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القوم، ويل لأقماع القوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه في هذا الحديث الآذان بالأقماع، والأقماع جمع قمع، وهو ذلك الوعاء المعروف الذي يكون واسطة لصب الماء أو الزيت في الإناء، هذا اللي يصب فيه الماء أو الزيت. فهذه الأقماع لا يستقر بها الماء أو الزيت، فهي وسيلة لها فوهة واسعة من الأعلى وهي مفتوحة من الأسفل، فيصب الماء أو الزيت فيه ويصل إلى الإناء تحته. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الآذان التي لا تسمع ولا تعمل ولا تستوعب ولا تتأثر ولا تنتفع، شبهها بالأقماع. والحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله. بل عد ابن القيم رحمه الله من علامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وافتخاره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. والله عز وجل يقول، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأخبر ربنا عز وجل عن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه قال مخاطبا قومه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ولا يمكن لأحد أيها الإخوة أن تنجح مساعيه في الإصلاح إلا إذا كان محققا في نفسه الصلاح، فإنما يزاوله الإنسان من أقوال إذا كانت تخرج من لسانه ولم يتصل كلامه بقلبه، ولم يكن لذلك من الأفعال ما يصدق الأقوال، فإن هذا الإنسان محال أن يجري على يديه الإصلاح، ولا ينتفع به الناس، وإنما هي عبارات تقال وكلمات تسمع على المنابر أو في الدروس أو في المحاضرات، وما يلبث الناس أن يخرجوا من المسجد بنفس الحال التي دخلوا بها. ولذلك لاحظوا أيها الإخوة كم يحضر الناس من الدروس من الخطب، وكم يوجد في البلد من مسجد من جامع، ولكن ما مدى تأثير هذه الخطب والدروس في واقعنا؟ كم هي نسبة الذين يرجعون إلى بيوتهم بعمل جديد ووجه جديد وقلب جديد؟ أيها الإخوة، إن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل وهو سعد بن هشام أما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ما في القرآن عمليا طبقه في حياته عليه الصلاة والسلام. وبماذا فتح الصحابة رضي الله عنهم الدنيا في مدة قليلة؟ فتحوها لأنهم كانوا يحملون علما وعملا. ولما جاءوا إلى أهل الشام اندهش الناس مما رأوا من أخلاقهم وأعمالهم، ومع أن أهل الشام كانوا نصارى إلا أنهم قالوا إن أصحاب محمد خير من الحواريين أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أسامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل يعني يوم القيامة فيطرح في النار فيدور برحاه يعني يدور هذا الرجل في النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول إني كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. ولا يعني هذا أيها الإخوة أن يقول الإنسان لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى لا أقع في مثل ما سيقع فيه ذلك الرجل في النار، فإن ذلك يكون أسوأ حالا في حقه، لأنه قد جمع بين خطيئتين، جمع بين ترك الإنكار مع ترك العمل. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كلنا سيسأل عن ذلك، فهل أعددنا لهذا السؤال جوابا؟ وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وفي رواية سلوا الله علما نافعا وتعوذوا به من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع ولا يرفع هو العلم الذي لا يورث عملا. قد جعل الحافظ ابن القيم رحمه الله العلماء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو ذلك العالم الذي استنار بعلمه أي استفاد بعلمه واستنار به الناس استفاد به الناس، فهذا من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من ورثة الأنبياء. الصنف الثاني هو العالم الذي استنار بعلمه ولم يستنر به غيره، فهذا إن لم يفرط كان نفعه على نفسه فقط، وبينه وبين الصنف الأول فرق كبير. الصنف الثالث هو العالم الذي لم يستنر بعلمه ولم يستنر به غيره، فهذا علمه وبال عليه، وبسطته للناس فتنة إذا ظهر لهم وارتقى المنابر وتصدى المجالس. وفي حديث جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعمل أو الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وربنا عز وجل سمى يوم القيامة يوم التغابن، والتغابن من الغبن هو الخسارة التي ليس بعدها خسارة. ومن التغابن الذي يقع فيه الإنسان يوم القيامة ما ذكر الحسن البصري رحمه الله، قال: هو ذلك الإنسان الذي علم علما فانتفع به غيره فدخل الجنة، أي هذا الذي انتفع بهذا العلم دخل الجنة، وهذا الذي تعلم العلم قال ولم يعمل هو بمقتضى ذلك العلم فدخل النار. قال: هو ذلك الإنسان الذي علم علما فانتفع به غيره فدخل الجنة ولم يعمل هو بمقتضى ذلك العلم فدخل النار. قال: فذاك هو يوم التغابن. وفي حديث أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تطرد شفاههم بمقاريض من النار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. الحديث رواه أحمد وذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأعجبني قول الشاعر في هذه الأبيات: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء للاستقام وللظلا، كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أيها الإخوة، إنما سمعت من الوعيد في ترك العمل بالعلم حمل طائفة من أهل العلم على أن يقولوا: إن ترك العمل بالعلم كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الذي ألفه في الكبائر اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال: ترك العمل بالعلم من الكبائر لورود الوعيد عليه بخصوصه. الله عز وجل يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله عز وجل، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول شيئا على غير تأويله. وجاء عن مجاهد المفسر رحمه الله: يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والاتباع إنما يكون بالعمل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لفظ التلاوة إذا أطلق، أي في القرآن كما في هذه الآية، فإنه يتناول العمل بالقرآن. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا تعلموا 10 آيات لم يخالفوها حتى يعملوا بها. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وانظروا بارك الله فيكم إلى أسوأ الأمثال التي ضربها الله عز وجل للذين لا يعملون بالعلم، أمة بكاملها ألا وهم اليهود. قال فيهم الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار مهما تحمل عليه من أسفار، يعني من كتب العظام، فإنه لا يستطيع بها بل لا يعرف حرفا منها. وضرب الله عز وجل أسوأ المثال لفرد فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فذكره سبحانه وتعالى بأبشع صورة وأقبح حالاته حينما يخرج لسانه فيحركه. وفي حديث سمرة الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الذي يتلأ رأسه، أن يكسر رأسه بالحجر، أما الذي يتلأ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن المكتوبة، أي ينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية: والذي رأيته يشدخ رأسه رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. فلا بد أيها الإخوة الأفاضل من العمل بالعلم، وليس الحل أن نترك العلم، لأن الله عز وجل لا يمكن أن نعبده ولا يمكن أن نتقرب إليه وأن نعرف الطريق الموصل إليه، ولا يمكن أن نعرف المعبود جل في علاه، ولا يمكن أن نعرف الدار الآخرة إلا بالعلم. فالعلم الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على العمل. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. قال مكي بن إبراهيم: أسعد الناس بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه، وأشقى الناس بالقرآن من حفظه ولم يعمل بما فيه. أسعد الناس بالقرآن من عمل به، أسعد الناس بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه، وأشقى الناس بالقرآن من حفظه ولم يعمل بما فيه. وفي حديث النووي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. القراءة بلا عمل ولا تطبيق ولا امتثال لهذا شأنه عظيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وأصحاب القرآن هم الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار، وهم الذين يعملون بما فيه، وهم الذين يتلونه حق تلاوته. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. يعني القرآن يشفع لصاحبه الذي كان يعمل به، والله عز وجل يقبل شفاعته فيه. وقوله ماحل المصدق أي ساع لذات الرجل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، ساع به إلى جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تقع في آخر الزمان، ولا شك أن هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من المغيبات. فقال له عمر رضي الله عنه: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، تعلم العلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. لأن قول علي رضي الله عنه يصدق على زماننا هذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا فإذا علمتم تعملوا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي. فيقول: ما علمت فيما علمت؟ فما أحسن الإيمان ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه العمل، وما أحسن العمل ويزينه الرفق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وما استغنى أحد بالله إلا احتاج إليه الناس، وما عمل أحد بما علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده. وسئل الإمام سفيان الثوري رحمه الله، قيل له: طلب العلم أحب إليك أو العمل؟ فقال: إنما يراد العلم للعمل، فلا تترك طلب العلم للعمل، ولا تترك العمل لطلب العلم. وهذا الذي قاله سفيان الثوري رحمه الله يصلح جوابا لكل من يسأل: كيف أوفق بين طلب العلم والعمل؟ فيقال: حينما تعمل بالعلم تكون قد جمعت بين العلم والعمل، ولا تعارض بينهما. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. قال أحمد: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. ويقول وكيع بن الجراح رحمه الله: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. بات عند الإمام أحمد طالب علم، فوضع له الإمام أحمد إناء من ماء، ثم جاءه في صلاة الفجر والماء لم يتغير، لم ينقص. فقال أحمد: سبحان الله، رجل يطلب العلم ولا يكون له ورد من الليل، أي لا يكون له نصيب من قيام الليل. لقد جعل ابن القيم رحمه الله تعالى جهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يجاهدها على العلم، على تعلم الهدى دين الرسول صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فإن مجرد العلم بلا عمل لا ينفع، لأن النفس تشد الإنسان عن العمل وتدعوه إلى الكسل، فاحتاج إلى مجاهدتها. المرتبة الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. المرتبة الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وعلى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل العبد هذه المراتب الأربع صار من العلماء الربانيين. هذا هو العالم الرباني الذي يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر. قال أحد العلماء لرجل رآه يستكثر من العلم دون عمل، فقال: يا هذا، إذا أفنيت عمرك في جمع السلاح فمتى تقاتل؟ يعني إذا أفنيت عمرك في جمع المال فمتى تعمل به؟ أيها الإخوة الأحبة، إننا إذا عملنا بما تعلمنا تحصل لنا الرفعة في الدنيا والآخرة، الذي يعمل بعلمه يحصل له الثبات والاستقامة ولا يشقى ولا يضل في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كما أنه يحصل لمن عمل بعلمه النجاة في الآخرة، وإذا سئل كان عنده الجواب: ماذا عملت فيما علمت. فالعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصر. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل. فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق أو يصدق قول المرء ما هو فاعل. الذي يعمل بعلمه يسلم من حال أولئك الذين وصفهم الله بأقبح الأوصاف وضرب لهم أسوأ الأمثال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فذنبه من جنس ذنب اليهود. من عمل بعلمه أورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا شيء مشاهد. فإنه يستنير قلبه وينشرح صدره، والله عز وجل يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا الهدى إنما يكون بالعلم والعمل. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كما أن العلم يحفظ بالعمل، فإذا طبقته بقي راسخا ثابتا في صدرك لا ينسى. العمل بالعلم يوجب تذكره وتدبره، وإذا ترك الإنسان العمل والامتثال نسيه. ولهذا قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وفي هذا الصدد يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. والزهري رحمه الله يذكر من معايب العلم أن يترك العمل به حتى يذهب. وقال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وأوصى أبو قلابة تلميذه أيوب السختياني فقال له: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. إذا عمل الإنسان بالعلم صار قدوة صالحة للآخرين، الناس يقبلون منه ويأخذون عنه الفتية، ويبارك الله له في هذا العلم. قال عقبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده حين دفعه إليه: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني أو بني إصلاح نفسك، فإن عينه معقودة بعينك، فالحسن عنده ما استحسنته، والقبيح عنده ما استقبحته. أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن من صحة النية في طلب العلم أن يكون ذلك العلم يراد به العمل والتقرب إلى الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا الله عز وجل يقول: لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه فنظر في أفضل ما يملك، فكانت له فرس يقال لها سبل، فقال: هي في سبيل الله. وجاء أبو طلحة رضي الله عنه فنظر في ماله فوجد بيرحاء، وبيرحاء هذه هي بستان وهي أحب أمواله إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويشرب من مائها. لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيروحا فهي صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. وكل واحد منا يسأل نفسه كم مرت عليه هذه الآية من مرات وهل عمد يوما إلى بعض أمواله ولا أقول إلى أحب أمواله وأخرجه لله. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لم أصب مالا قط يا رسول الله هو أنفس عندي من سهم الذي بخيبر فما تأمرني به. وقال صلى الله عليه وسلم أحبس الأصل وسبل الثمرة. أحبس الأصل يعني لا تبيع الأرض وإذا كان في هذه الأرض ثمرة تجعله في سبيل الله. وابن عمر رضي الله عنهما يقول حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر فتذكرت ما أعطاني الله ولم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية فقلت هي حرة لوجه الله. أما الواحد من اليوم إذا أراد أن يتصدق نظر في متاعه وقلبه ليخرج منه الرديء ويترك عنده الجيد. نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. من منا استغفر الله عز وجل في يومه 100 مرة؟ نسمع مثل هذه الأحاديث لكن أين العمل؟ أين التطبيق؟ أين الاستجابة لله ورسوله؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فقد يطمس الله على قلب العبد فلا يستجيب أبدا حتى يموت. وانظروا من حولنا وتقلبوا في فتنة بعد فتنة وصدق الله القائل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسمع ذلك أو تلك الآية المرهبة للغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا. ونسأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. من منا يستطيع أن يقول أن لا أغتاب الناس؟ أليست الغيبة تحولت إلى فاكهة المجالس؟ ولو أن أحدا وقف يوما في مجلس فيه غيبة وقال يا قوم اتقوا الله لا تغتابوا الناس سبحوا الله اشتغلوا بما ينفعكم اتقوا الله في أمر أخيكم فأنا متأكد أنهم سيصفونه بالغفلة والبساطة والسذاجة. فأين العمل بالعلم؟ أين أعراض المسلمين؟ بل أين أعراض العلماء؟ الجيران من منا لا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من منا يتعاهد جيرانه ويصلهم بالزيارة؟ جارك الذي بجنبك يمرض ويصح ويدخل ويخرج وربما يكون في حاجة وأنت غافل عنه لا تسأل عنه. وحدث عن حقوق الوالدين ولا حرج وحدث عن قطع الأرحام كلنا يعلم ذلك الحديث من صلى مع الإمام 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. لم يكون منافقا ولم يدخل النار. من منا طبق هذا الحديث ولو مرة واحدة؟ من صلى مع الإمام أربعين يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كم يصلي الواحد منا على النبي صلى الله عليه وسلم في يومه؟ ألم نعلم قوله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وقوله أيضا إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. كلنا قد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، من منا يحافظ عليها كل ليلة. وأما الأخلاق، وما أدراكم من الأخلاق، فإننا نعلم ذلك الفضل العظيم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. كثير من الإخوة هدانا الله وإياهم تراه يتزين باللباس ويكون في هيئة حسنة إذا خرج من البيت، ويتجمل لأصحابه ويتلطف معهم في الحديث، ولكن في البيت شيء آخر، شيء من الفظاظة، شيء من الغلظة والقسوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعرف أن الإصلاح بين الناس من الخصال الحميدة التي قال فيها الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن منا يسعى لإصلاح بين متخاصمين متهاجرين متجابرين فيكون سببا لجمع القلوب وائتلاف الكلمة. فالمفروض أن من سمع هذه النصوص وعلمها أن يشتغل بها. فهذه نماذج وأمثلة، وإلا فالقائمة تطول. فعلى كل واحد منا أن يرجع إلى نفسه وينظر في حاله، هل هو يعمل بعلمه الذي تعلمه؟ كل بحسبه. وليس شرطا أن تتخصص في العلم الشرعي حتى تعمل به، بل سمعت شيئا في خطبة، في محاضرة، في درس، بادر إلى تطبيقه بحسب طاقتك، ولا تتوانى، واستعن بالله ولا تعجز، فهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.